بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما تقدم عن الأمور الإضافية من العلوم الأخرى التي ينبغي أن يكون الفقيه مطلعا عليها، والتي قد يكون لها دخالة في مجال الاستنباط. أشرنا إلى أمور، ولعلنا نؤكد على نقطة مهمة من الأمور التي ينبغي للفقيه أيضا أن يراعيها في عملية الاستنباط، خصوصا على مسلكنا، ملاحظة كلمات العامة، وخصوصا علماء الجمهور الذين كانوا قريبين من عصر النص، فإن ملاحظة تلك الكلمات تساعد على معرفة إجماعات الطائفة، ولا أقل تكشف عن المشهور بين علمائنا. مثلا من يرجع إلى كتاب الأم للشافعي على سبيل المثال، يجد أن الشافعي يشير غالبا، وهذا مما أجمع عليه الرافضة، أو مما اتفقت عليه كلمة الشيعة، أو هذا هو المشهور بين أتباع جعفر الصادق عليه السلام. فمثل هكذا تعبيرات قد تنقل لنا الصورة التي كانت موجودة في ذلك الزمان، وبالتالي تصبح شاهدا أو مؤيدا على أقل التقادير يمكن للفقيه أن يركن إليه في بعض الموارد. كما أننا ذكرنا أيضا في بحوث مضت أن ملاحظة الفترة الزمنية دخيلة في عملية الاستنباط، وهذا الذي فسرنا به دخالة الزمان والمكان، هذا من أين نستقيه؟ من ملاحظة كلمات الجمهور، فإن ملاحظة كلمات الجمهور تساعد على معرفة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ماذا كان يرمي وماذا كان يقصد. النتيجة هناك عدة أمور دخيلة ينبغي للفقيه مراعاتها في عملية الاستنباط، أو تعتبر إن صح التعبير أدوات تكميلية تساعد الفقيه على استكمال الأدوات الموجودة عند الرئيسية التي لها دخالة في عملية الاستنباط. هذا تمام الكلام في مبادئ الاجتهاد والأمور التي يتوقف حصول الاجتهاد عليها ببيان موجز. كلامنا فعلا الآن في أقسام الاجتهاد وأحكام كل قسم من هذه الأقسام. أقول المعروف بين أصحابنا أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: الأول عبارة عن الاجتهاد المطلق، والثاني عبارة عن الاجتهاد المتجزئ. لا يخفى عليكم أن إطلاق لفظة المجتهد المطلق على فرد ما يعود إلى وجود قدرة لدى الفقيه على استنباط حكم في كل مسألة من المسائل الفقهية، وفي أي باب من أبواب الفقه الشريف من أدلتها الشرعية، من دون فرق في تلك المسألة أن تكون مما حرره الفقهاء ونظروا فيه، أم تكون تلك المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتم التعرض إليها. على أي حال، وجود هذه القدرة عند الفقيه تتوقف على توفر ثلاثة أمور: الأمر الأول اكتمال المباني الأصولية الأساسية عند الفقيه، لأنه من دونها لا يملك الفقيه القدرة على النظر المستقل في كل مسألة واستنباط حكمها. الأمر الثاني الإحاطة إجمالا بآيات الأحكام والسنة الشريفة ومذاهب الفقهاء والأبحاث الفقهية. والأمر الثالث استنباط مقدار معتد به من الأحكام، من أحكام المسائل في أبواب متعددة من الفقه: عبادات ومعاملات. عليه أقول لو كان الموجود عند الفقيه أمرين فقط، الأمر الأول والأمر الثاني دون الأمر الثالث، فإنه لن ينطبق على الفقيه حينئذ عنوان المجتهد المطلق، وإنما يسمى مجتهدا متجزئا. بل لو كان الموجود عند الفقيه الأمر الأول فقط دون الأمر الثاني، فالظاهر أنه يشكل إطلاق لفظ المجتهد المتجزئ عليه أيضا. النتيجة بأن توفر الأمور الثلاثة مدعاة لاتصافه بصفة المجتهد المطلق، توفر الأمرين الأولين موجب لاتصافه بصفة المجتهد المتجزئ، توفر الأمر الأول فقط يسلب منه حتى هذا الوصف كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى إطلاق المجتهد المطلق. أما إطلاق لفظ المجتهد المتجزئ فيراد منه وجود القدرة لدى الفقيه على استنباط مقدار معتد به من أحكام بعض المسائل في بعض أبواب الفقه دون جميعها، وإعمال هذه القدرة بالفعل، يعني فعلا مباشرة وممارسة ذلك. مرجع كونه متجزيا غير مطلق يعود إلى عدم تحقق الأمرين الأولين من الأمور الثلاثة كاملا لديه، فلم تكتمل المباني الأصولية لديه، كما أن المقدار الذي أحاط به من آيات الأحكام والسنة الشريفة ومذاهب الفقهاء لا يعتد به، مع أنه قد حقق الأمر الثالث من خلال ممارسته لاستنباط جملة من الأحكام الشرعية معتدا بها. مع البناء على عدم تحقق الأمر الثالث يشكل أيضا توصيفه بماذا؟ توصيفه بالمجتهد المتجزئ. إذن تبين إلى هنا أن الاجتهاد منقسم إلى قسمين، إلى اجتهاد مطلق وإلى اجتهاد متجزي، وتبين حقيقة الاجتهاد المطلق كما تبينت حقيقة الاجتهاد المتجزي. يقع الكلام بعد ذلك في التالي، في أنه هل يمكن الاجتهاد المطلق أو لا يمكن الاجتهاد المطلق؟ هل أن وجود شخص يصدق عليه عنوان المجتهد المطلق أمر ممكن، أم أن وجود شخص ينطبق عليه عنوان المجتهد المطلق أمر متعذر؟ أقول المنسوب إلى صاحب الفصول رضي الله تعالى عنه القول بتعذر حصول الاجتهاد المطلق لأحد، ما عندنا أحد ينطبق عليه عنوان المجتهد مطلق يقول ولم نتحقق هذا الأمر. طبعا هل هذه النسبة المذكورة عن صاحب الفصول صحيحة أو لا؟ أقول لم نتحقق صحة النسبة، ما يهمنا أن هناك قولا بأنه لم أو يتعذر حصول الاجتهاد المطلق لأحدهم. تقدم عندنا رأي الإخباريين في أصل مسألة الاجتهاد، وهي تنسحب على مسألة الاجتهاد المطلق أيضا، بمعنى كما أنهم أنكروا وجود الاجتهاد أو شرعية الاجتهاد طبيعي سوف يكونوا منكرين لشرعية الاجتهاد المطلق. ما عليه أعلامنا الأصوليون هو البناء على إمكان الاجتهاد المطلق ومشروعيته، بل وجوب تحصيله ولو في الجملة على نحو الوجوب الكفائي. فالمسألة عندهم تقريبا من الأمور الواضحة والبينة. الكلام بعد ذلك في الاجتهاد المتجزي يقع البحث فيه ضمن مقامين. مقام الأول في إمكانه، هل أن الاجتهاد المتجزي ممكن أم أن الاجتهاد المتجزي ليس ممكنا؟ مقام الثاني في أحكامه. أما بالنسبة إلى المقام الأول أقول المعروف بين الأكثر هو البناء على إمكان الاجتهاد المتجزي، وخالف في ذلك بعضهم فحكم باستحالة الاجتهاد المتجزي. أما القائلون بالاستحالة فقد تمسكوا على عدم إمكان الاجتهاد المتجزي بأمرين. أمر الأول قالوا بأن الاجتهاد مما لا يقبل التجزي، وذلك لأن تعريف الاجتهاد إما أن يكون عبارة عن الملكة وإما أن يكون عبارة عن الاستنباط. إذا عرف الاجتهاد بأنه الملكة لا يخفى أن الملكة من الأمور البسيطة الوحدائية، والبسيط لا يقبل التجزي، أن الذي يقبل التجزي ما يكون مركبا، أما ما يكون بسيطا فلا يقبل التجزي. وعليه إما أن تكون الملكة موجودة وإما لا، إن وجدت الملكة كان ذلك الاجتهاد المطلق، إن لم توجد الملكة كان معنى ذلك عدم وجود الاجتهاد أصلا. أما لو فسرنا الاجتهاد بأنه الاستنباط وليس الملكة، يدور الأمر حينها بين الوجود وهو الاستنباط والعدم. خب، فإن كان هناك وجود كان هناك اجتهاد، وإن لم يكن هناك وجود لم يكن هناك اجتهاد. على كلا الأمرين لنا ملاحظة، يلاحظ على كلا الأمرين. أما الأول وهو تفسير الاجتهاد بالملكة ففيه أولا أنه يمكن القول بأن الملكة من الأمور المشككة فيكون لها مراتب متعددة تتفاوت من حيث الشدة والضعف. إعمال الملكة يكون بلحاظ هذه المراتب، ربما أعمل المكلف ملكته في المسائل السهلة ولم يعملها في المسائل الصعبة. مقتضى هذا التفاوت في المراتب يستدعي البناء على إمكانية التجزي في الاجتهاد، ده أولا. ثانيا، إن الملكة الثابتة في باب الاجتهاد ليست ملكة واحدة حتى يقال بعدم قابليتها للتجزي. الملكة الثابتة في باب العبادات تختلف عن الملكة الثابتة في باب المعاملات. يتضح ذلك من خلال حاجة الفقيه في ملكة الاستنباط في العبادات إلى معرفة الحديث، فن الحديث، معرفة الرجال والأسناد وكيفية الجمع بين المتعارضين وما شابه ذلك. هذا بخلافه في ملكة الاستنباط في باب المعاملات، فإنه لا يحتاج الفقيه إلى شيء من ذلك، بل يحتاج إلى جملة من الارتكازات العرفية وأمور أخرى. ثالثا، إن القائل بإمكانية الاجتهاد المتجزي لا يعني أنه يلتزم أن الثابت له جزء الملكة، إنما يعني أن متعلق القدرة في المتجزي أضيق دائرة من متعلق القدرة في المجتهد مطلق، وبناء عليه يأتي. إذن اتضح من خلال ما قدمنا الخدشة على وفق التعريف الثاني للاجتهاد وهو تعريفه بالاستنباط. إذن هذا لا يمكن أن يذكر بداية. الأمر الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام دليلا للقول بعدم إمكان الاجتهاد المتجزي ما جاء في كلمات السيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف في كتابه المحكم في أصول الفقه، وقد نسبه إلى أستاذه الشيخ حسين الحلي رضي الله تعالى عن. ما هو هذا الوجه وكيفية بيانه؟ يأتي عليه الكلام، والحمد لله.